الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فدبر الصلاة يطلق على آخرها قبل السلام ويطلق على ما بعد السلام مباشرة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك، وأكثر الأحاديث يدل على أن المراد آخرها قبل السلام فيما يتعلق بالدعاء، كحديث ابن مسعود رضي الله عنه لما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم التشهد ثم قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، وفي لفظ: ثم ليتخير بعد المسألة ما شاء، متفق عليه. ومن ذلك حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أما الأذكار الواردة في ذلك فقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن ذلك في دبر الصلاة بعد السلام، ومن ذلك أن يقول حين يسلم: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. من فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: المتأمل في هذه المسألة يتبين له أن ما قيد بدبر الصلاة إن كان ذكرا فهو بعدها، وإن كان دعاء فهو في آخرها، يعني قبل السلام، وهذه قاعدة حسنة. ما قيد بدبر الصلاة إن كان ذكرا فهو بعدها، وإن كان دعاء فهو في آخرها. أما الأول فلأن الله تعالى جعل ما بعد الصلاة محلا للذكر، فقال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وجاءت السنة مبينة لما أجمل في الآية من الذكر، كقوله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33. فيحمل كل نص في الذكر مقيد بدبر الصلاة على ما بعد الصلاة، أي بعد السلام، ليطابق الآية الكريمة. وأما الثاني فلأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ما بعد التشهد الأخير محلا للدعاء، فيحمل كل نص في الدعاء مقيد بدبر الصلاة على آخرها، ليكون الدعاء في المحل الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء فيه، إلا أن يكون حمل النص على ذلك ممتنعا أو بعيدا بمقتضى السياق المعين، فيحمل على ما يقتضيه السياق. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: ليس الدعاء بعد الفرائض بسنة إذا كان برفع الأيدي، يعني بهذه الصفة، سواء كان من الإمام وحده أو المأموم وحده أو منهما جميعا، بل ذلك بدعة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنه. أما الدعاء بدون ذلك، يعني بدون رفع الأيدي، فلا بأس به لورود بعض الأحاديث في ذلك. واختلف الفقهاء في رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، فمنهم من ذهب إلى أنه سنة، ومنهم من كره ذلك وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليه، يعني رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، وإنما فعله للتعليم ثم تركه. وسبب الخلاف اختلافهم فيما رواه الشيخان عن أبي معبد مولى ابن عباس أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعت. وفي رواية للشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. فاختلفوا هل هذا يدل على المداومة أو لا، وهل يعارض قوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، أو لا يعارضه؟ فممن ذهب إلى رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة الطبري وابن حزم وشيخ الإسلام وابن باز وابن عثيمين وغيرهم، وممن ذهب إلى عدم رفع الصوت وأن ذلك كان للتعليم الشافعي والألباني والجمهور. وعلى القول بالرفع يكون رفع الصوت بالذكر بضوابط، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: فالمهم أن القول الراجح أنه يسن الذكر أدبار الصلوات على الوجه المشروع، وأنه يسن الجهر به أيضا، أعني رفعا للصوت، ولا يكون رفعا مزعجا، فإن هذا لا ينبغي. ولهذا لما رفع الناس أصواتهم بالذكر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في قفولهم أي رجوعهم من خيبر، قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم. فالمقصود بالرفع الرفع الذي لا يكون فيه مشقة وإزعاج. وثمة فرق بين الجهر بالذكر في أدبار الصلوات وبين الذكر الجماعي. الأول يقول به عامة علمائنا المعاصرين، وله أصل في السنة، ولا ينبغي أن يكون رفعا يشوش على المصلين المسبوقين في صلاتهم. الثاني أي الذكر الجماعي مبتدع لا أصل له في السنة النبوية. قال ابن باز رحمه الله: السنة الجهر بالذكر عقب الصلوات الخمس وعقب صلاة الجمعة بعد التسليم. أما كونه جماعية بحيث يتحرى كل واحد النطق الآخر من أوله إلى آخره ويتحرى تقليده في ذلك، فهذا لا أصل له، بل هو بدعة. وإنما المشروع أن يذكروا الله جميعا بغير قصد لتلاقي الأصوات بدءا ونهاية. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم ترديد الأذكار المسنونة بعد الصلاة بشكل جماعي، فأجاب: هذه بدعة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الوارد أن كل إنسان يستغفر ويذكر لنفسه، والأذكار بعد الصلاة تشرع في المسجد وأيضا خارج المسجد، الأمر في ذلك واسع. وأما الاستعاذة والتفلو في الصلاة لدفع الوسوسة، فقد قال عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثة. ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، رواه مسلم. الوساوس السيئة في الصلاة وغيرها من الشيطان، وهو حريص على إضلال المسلم وحرمانه من الخير وإبعاده عنه. وقد اشتكى أحد الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسواس في الصلاة، فقال: إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي الحديثة. والخشوع في الصلاة هو لبها، فصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح، وإن مما يعين على الخشوع شيئان: الأول اجتهاد العبد في أن يعقل ما يقوله ويفعله، وتدبر القراءة والذكر والدعاء، واستحضار أنه مناد لله تعالى كأنه يراه. فإن المصلي إذا كان قائما فإنما ينادي ربه، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. ثم كلما ذاق العبد حلاوة الصلاة كان انجذابه إليها أوكد، وهذا يكون بحسب قوة الإيمان، والأسباب المقوية للإيمان كثيرة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وفي حديث آخر أنه قال: أرحنا يا بلال بالصلاة، ولم يقل أرحنا منها. مما يعين على الخشوع أيضا الاجتهاد في دفع ما يشغل القلب من تفكر الإنسان فيما لا يعنيه، وتدبر الجواذب التي تجذب القلب عن مقصود الصلاة. وهذا في كل عبد بحسبه، فإن كثرة الوساوس بحسب كثرة الشبهات والشهوات، وتعلق القلب بالمحبوبات التي ينصرف القلب إلى طلبها، والمكروهات التي ينصرف القلب إلى دفعها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.